أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق أن المصنف استدل على لزوم المعاطاة بجريان الاستصحاب، وتعرض إلى إشكالين ولم يجب إلا عن أحدهما وأعرض عن الآخر، وإن كان قد أجاب عنه في بحث الخيارات. وأما الإشكال الأول فكان ملخصه أن الفرد المتحقق في الزمان الأول لا يخلو إما الملكية المتزلزلة أو الملكية اللازمة، فعندما حصل البيع المعاطاتي تحققت الملكية بأحد فرديها، إما الملكية المتزلزلة أو اللازمة، فحينئذ يقال لو كان المتحقق هو الملكية المتزلزلة لارتفعت قطعا برجوع أحد المتعاطيين بعد العقد، فإن أمد الملكية الجائزة تنتهي بالفسخ وبالرجوع، فيتعين أن يكون الشك في بقاء هذه الملكية بعد إنشاء الفسخ هو كون الملكية الحاصلة ملكية لازمة ومستقرة، ونحن نشك في أصل حدوثها في الزمان الأول فنستصحب عدم حدوثها. وهذا الاستصحاب لا يعارض باستصحاب عدم حدوث الملكية الجائزة، إذ لا أثر لجريان استصحاب عدم حدوث الملكية الجائزة، فإنه هذه الملكية على تقدير وجودها فقد ارتفعت قطعان، فلا أثر لجريان الاستصحاب فيها، فيجري الاستصحاب بلحاظ الملكية اللازمة فنستصحب عدم حدوثها ولا يوجد لها معارض. إذن نحن نعلم إجمالا أن الحاصل والحادث أحدهما، واستصحاب عدم حدوث الملكية اللازمة لا يعارض باستصحاب عدم حدوث الملكية الجائزة، إذ لا أثر مترقب للثاني بخلاف الأول وهو عدم الملكية اللازمة، استصحاب أثره رفع الشك في المسألة البقاء. وقد تعرض الشيخ الأعظم وتعرض الأعلام بعده إلى ثلاثة مطالب أشار لها المصنف في مقام الجواب عن هذا الإشكال. فهنا ثلاثة أسئلة: السؤال الأول أن الاستصحاب هنا للملكية هل هو استصحاب شخصي أو أنه استصحاب كلي؟ المطلب الثاني: بناء على أنه استصحاب كلي فهو من أي قسم من الاستصحابات الكلية؟ إذ استصحاب الكلي كما نعرف له أقسام ثلاثة، فهذا الاستصحاب هنا من أي قسم، وهل يجري أو لا يجري؟ المطلب الثالث: أنه لو شككنا أن المقام هل هو لو شككنا أن المقام هل هو من الاستصحاب الشخصي حتى يجري الاستصحاب أو من الاستصحاب الكلي الذي لا يجري؟ فلو حصل عندنا الشك والتردد فهل يجري الاستصحاب في حالة الشك أو لا يجري؟ هذه هي أبحاث ثلاثة تعرض لها المصنف في هذه الأسطر. أما المطلب الأول فالظاهر كما ذكر الشيخ الأعظم أن الاستصحاب هنا استصحاب شخصي، والوجه في ذلك أنه الملكية أمر اعتباري واحد لا تعدد فيه، فمن الخطأ أن نقول أن هناك قسمين من الملكية، ملكية لازمة وملكية متزلزلة، فإن بل الملكية أمر اعتباري وحقيقة واحدة. غاية ما في الأمر أن الشارع بحسب ما يراه من المصالح والمفاسد تارة يمضي الملكية على نحو الاستمرار والدوام، وهذا ما يسمى باللزوم، وتارة يمضي الملكية التي هي أمر اعتباري على نحو المؤقت مشروط بعدم الفسخ، فيسمى هذا بالملكية أو يسمى هذا بالجواز. فاللزوم والجواز حكمان شرعيان طارئان على الملكية، فاللزوم والجواز حكمان شرعيان طارئان على الملكية، فهناك شيء واحد يسمى الملكية، هذه الملكية تارة يحكم عليها الشارع باللزوم ويسمى الاستمرار، وتارة يحكم عليها الشارع بالجواز. فاللزوم والجواز إنما هو من الأحكام الوضعية التي جعلها الشارع على هذه الملكية، فالمعروض لكلا الحكمين أمر اعتباري واحد. ومن الواضح أن الحكم لا يعدد موضوعه، أن الحكم لا يصنف لا ينوع ماذا موضوعه، بل الأحكام تطرأ وتعتري على الموضوع الواحد. مثلا إذا جئنا إلى شرب الخمر، تارة يحكم الشارع على هذا الشرب بالحرمة، وتارة يحكم على شرب الخمر في مورد الضرورة والحاجة بالجواز، فهل يقال أن الجواز والحرمة تصنف الشرب فتوجد عندنا حقيقتان للشرب؟ هذا واضح البطلان، بل أن هناك حقيقة واحدة وهي شرب الخمر، هذا الشرب تارة يحكم عليه الشارع بالحرمة وتارة يحكم عليه الشارع بالجواز. ونظير ذلك أيضا عقد الهبة، فإنه في عقد الهبة ما ينشئه الواهب سواء كان الهبة لذي رحم أو الهبة للأجنبي أمر وهو التمليك، هذا التمليك المنشأ الذي هو أمر اعتباري حقيقة واحدة لا تتغير بالوجدان، فما أنشأه الواهب في موارد الملكية في موارد الهبة اللازمة كما أنشأه الواهب في موارد الهبة الجائزة. غايته
أن هذا المنشأ الملكي المنشأ بين الذي أنشأها الواهب تارة يحكم عليها الشارع باللزوم وتارة يحكم عليها الشارع بالجواز، وإنما جاء التعدد بلحاظ السبب لا بلحاظ المسبب، يعني بلحاظ العقد لا بلحاظ الملكية الحاصلة من العقد. إذن التعدد تارة يحكم الشارع باللزوم تارة يحكم الشارع بالجواز بلحاظ اختلاف الأسباب لا بلحاظ اختلاف الملكية الناشئة من السبب، وإلا الملكية التي تنشأ ملكية واحدة سواء كان العقد عقدا لازما أو عقدا جائزا، الملكية الحاصلة عن طريق الهبة كالملكية الحاصلة عن طريق الصلح كالملكية الحاصلة عن طريق الهبة، غايته أن السبب تارة بحسب المصالح يقتضي أن الشارع يمضيه لازما، وتارة هذا السبب الموجد للملكية بحسب المصالح تارة يقتضي أن الشارع يقضيه جائزا. إذن التمليك واحد لا يتعدد، وهذا أمر وجداني واضح. ثم إن المصنف ذكر شاهدا على ذلك، وحاصل هذا الشاهد أنه لو كان اللزوم والجواز من الخصوصيات التي تقتضي تعدد الملكية فلا يخلو، فإما أن يكون هذه الخصوصية الموجبة لتخصيص القدر المشترك وهو الملكية إما بجعل المالك وإما بجعل الشارع أو بحكم الشارع، وكلاهما باطل. بيان ذلك بناء على أن هناك تعدد في حقيقة الملكية، ملكية لازمة ملكية جائزة، وأن الملكية ليس أمر اعتباري واحد بل هو متعدد، وأن التعدد في المسبب لا التعدد في السبب، فيقال يوجد عندنا جامع وقدر مشترك وهو طبيعي الملكية، هذا طبيعي الملكية تارة يتخصص بخصوصية فيصير لازم، تارة يتخصص بخصوصية فيصير جائز، لأنه الفرد عبارة عن الكل مشروطا بشيء بشرط شيء، اللزوم والجواز بناء على تحليلكم هو عبارة عن ذاك الكل ذاك القدر المشترك عن الملكية بشرط شيء. فهنا لنا أن نسألكم هذا السؤال، أن تخصيص وتحصيص هذه الطبيعة المشتركة بإحدى الخصوصيتين من اللزوم والجواز من أين نشأ؟ إما أن نشأ بجعل المالك أو نشأ بحكم الشارع، فإن اخترتم الأول بأن يقال بأن المدار على قصد المالك، فإن قصد المالك الطبيعة المشروطة باللزوم تحققت الملكية اللازمة، وإن قصد المالك والجائل والمنشئ الملكية بقصد الجواز تحققت الملكية الجائزة. إذن اللزوم والجواز نشأ من وتولدا من قصد المالك، وهذا بديهي البطلان، إذ أنه لا تأثير قطعا لقصد المالك في تحقق اللزوم والجواز، وإلا تكون جميع العقود من الصلح، من الهبة، من الجعالة، من الإجارة تابعة لقصد المالك لا علاقة له بحكم الشرع. فإن قصد المالك في الهبة لذي الرحم قصد الجواز سر ملكية جاهزة، وإذا قصد الواهب في هبته لمدل الأجنبي اللزوم، إذا قصد وشرط يقصد تحققت الملكية اللازمة، إن قصد بالإجارة الملكية الجائزة تحققت الملكية الجائزة، وهكذا. وهذا بديهي البطلان، واضح الفساد، لا يقول به أحد، إذ لا تأثير قطعاً بالارتكاز القطعي لقصد المالك في ذلك. وإن قلتم لا، هذه الخصوصيات إنما نشأت من حكم الشارع ولا علاقة له بقصد المالك، يلزم من ذلك تخلف العقد عن القصد. فإذا قصد الواهب الملكية اللازمة وجاء الشارع وأمضاها جائزة، لأن بحكم الشارع، أو العكس، يلزم تخلف العقد عن القصد، وهذا أيضا باطل. إذن هذا منبه وجداني لمن عنده وجدان، منبه وجداني، وأما وجدان الميت لا يتنبه، يقولون استنبه. أعطانا أربع منبهات مرة، جبنا نتيجة الحين ما تنبهنا، يقول اللي ما عنده وجدان شو يسوي بعد؟ فلهذا منبه لمن له وجدان، لمن ألقى السمع وهو شهيد. واضح. إذن هاي مسألة واضحة ارتكازية. إذن الملكية التي تحصل ملكية واحدة، مو ملكية متعددة، واللزوم والأحكام شرعية. ومن هنا يتضح أن الاستصحاب يا شيخنا الجاري ليس من قبيل استصحاب الكلي، وإنما هو من قبيل الاستصحاب الشخصي، بأن يقال بأنه عندما تحقق البيع المعاطاتي حصلت ملكية، وهذه الملكية أمر اعتباري واحد، تلك الملكية التي حصلت التي أمر واحد لا يتعدد، بعدما قام أحد المتعاطيين وأنشأ الفاس قال فسخت رجعت، هل ما زالت تلك الملكية التي حصلت موجودة أو لا؟ نستصحب بقاء تلك الملكية. فهذا من قبيل الاستصحاب الشخصي، إذ ذكروا في بحث استصحاب الكلي أن الاستصحاب الكلي متقوم بوجود فردين، فمثلا إذا جئنا إلى استصحاب الكلي من القسم الثاني، لأن الغرض القسم الثاني أنه هذا البحث سيأتينا من القسم الثاني، من يدعي القسم الثاني، نقول إذا جئنا إلى استصحاب الكلي من القسم الثاني فإن استصحاب الكلي متقوم بكون الحادث ركز مرددا بين حقيقتين شخصيتين أو نوعيتين أو صنفيتين، على أي حال استصحاب الكلي من القسم الثاني متقوم بكونه الحادث مردد بين حقيقتين أحدهما زائلة والأخرى باقية. مثلا مثاله، لو فرضنا أن المكلف خرج منه سائل وتردد أن هذا السائل هل هو بول أو أنه مني، فقام هذا المكلف وتوضأ. شفتين؟ وتوضأ، قال أنا أتوضأ الآن بعدين يصير خير إن شاء الله، يتوضأ. فتوضأ، بعدما توضأ قال نحن نريد أن نجري الاستصحاب، فيقال بأنه هل الاستصحاب هنا يجري أو لا؟ فيقال يوجد عندنا كلي الحدث المردد بين البول، الحدث الأصغر والحدث الأكبر، فنحن نشك أن الحادث في الزمان الأول هل هو الفرد الأول الحقيقة الأولى وهو الحدث الأصغر، أو الفرد الثاني وهو الحدث الأكبر، ولكن نقطع بكلي الحدث. بعدما توضأ نشك في بقاء ذلك الكلي فنستصحب بقاء الكلي. من الملاحظ أن الكلي هنا إنما جرى لأنه مردد بين كون الحادث بل ذو الطبيعة الأولى ذو الحقيقة الأولى وهو الحدث الأصغر، أو ذو الحقيقة الثانية. وأما لو فرض أنه الحادث ليست له حقيقتان حتى يتردد أنه حصل مع الحقيقة الأولى أو حصل في ضمن الحقيقة الثانية، لأن الكل يوجد بوجود أفراده، فإذا فرض أن الكل ليس له حقيقتان وحينئذ لا معنى لجريان استصحاب الكلي، إذن الملكية البيعية الحادثة بالمعاطاة ملكية لا تردد فيها بين فردين متباينين حتى يكون الجاري هنا استصحاب الكل كلي. نعم، في بعض الموارد كالشبهات الموضوعية يوجد عندنا يعني يمكننا أن نجري استصحاب الكلي، كما لو فرضنا أن الملكية الحادثة هل هي الملكية الناشئة عن الصلح الذي نعلم أن حكم الشارع عليه بشنو باللزوم، أو الملكية الناشئة عن الهبة التي هي محكومة بالجواز؟ ففي مثل هذا المورد وهو مورد الشبهة الموضوعية، إذا شككنا أن الذي حدث هل هو الصلح أو الهبة، فنشك أن الذي حصل هل الملكية في ضمن الصلح أو الملكية في ضمن الهبة. من الواضح أنه مرجع الشك حينئذ في المقام إلى أنه عندنا ملكية متقيدة، ركزوا، بكونها ناشئة من الصلح، وعندنا ملكية متقيدة بكونها ناشئة من الهبة. الملكية الأولى حكم الشارع عليها إذا كانت صلح اللزوم، إذا كانت هبة حكم عليها بالجواز. هنا بسبب التقيد، تقيد الملكية بأسبابها، يحصل عندنا تباين. إذا من نشأ التباين شيخنا شيخ علي؟ مو من الملكية، من نفس التقيد بالسبب، وحيث إن الصلح حقيقته غير الهبة بلا إشكال. فالملكية المتقيدة بالصلح غير الملكية المتقيدة بالهبة، لأن الأسباب تغير تؤدي تعدد الأسباب يؤدي إلى تعدد المسببات، لأن لاحظنا التقيد. هنا لا مانع من إجراء استصحاب الكلي. فلو فرضنا أنه حصلت ملكية في الخارج، حصل عقد، بعد ذلك قال فسخت ولم ندري هل الذي حصل هو صلح فما زالت الملكية باقية، أو أنه هبة فارتفعت الملكية. هنا لا مانع من جريان استصحاب الكلي بأن نقول كلي الملكية، ألا بشرط كونه ناشئا في قيد بقيد الصلحية أو كان ناشئا بقيد الهبة. حصل هذه الملكية، حصلت على كل حال، نشك في بقائها نستصحب بقائها، والشك مسبب، والشك في البقاء مسبب أن الذي حدث هل الملكية المقيدة بنشئها عن الصلح أو الملكية المقيدة بنشئها عن الهبة. فهنا لا مانع من جريان استصحاب الكلي إذا كانت الشبهة شبهة موضوعية. وأما في المقام فإنه لا يوجد عندنا فردان، لأن الملكية الناشئة من البيع واحدة، ما تتعدد بالتعدد، لأن ما عندنا إلا سبب واحد وهو الملكية الحاصلة بالبيع المعاطاتي. هذه الملكية واحدة، إما أن حكم الشارع عليها باللزوم أو حكم عليها الشارع بالجواز. واضح الفكرة؟ هذه الملكية للناشئة من البيع المعاطاتي، إما أن الشارع حكم عليها باللزوم أو حكم عليها الشارع بالجواز. فنحن نقول كنا على يقين بحصول الملكية، نشك في بقاء تلك الملكية، نستصحب بقاء الملكية. إذن في النتيجة يا شيخنا الجليل، الجاري في المقام أي استصحاب، استصحاب الشخصي. لا تعبر جزئي، هذا اشتباهات. اللي يقول جزئي سيدي خلاص حط باله في الجزئي والكلي في المنطق، يقول الملكية كلي مو جزئي، صحيح؟ فالمفروض نجري استصحاب كلي. لا، راح راجع بحث الاستصحاب، التقسيم، أنه ما هو المراد من الكل في المقسام في القسمة. عندما يقال المستصحب إما شخصي أو كلي، ما هو مرادهم من الكل؟ ليس المراد من الكل الكل المنطقي، بل المراد من الكل معنى آخر جامع بين الأقسام الثلاثة. فلا حد. هذا هو البحث الأول، المطلب الأول. البحث الثاني الذي تعرض له المصنف، على تقدير كون الاستصحاب من الاستصحاب الكلي، فمن أي قسم، وهل يجري أو لا يجري؟ من الواضح أن الاستصحاب على تقدير كونه كليا يكون من قبيل الاستصحاب من القسم الثاني، الذي ضابطه أنه أننا نشك في بقاء الكلي للتردد أن الحادث في الزمان الأول هل هو الفرد الطويل أو الفرد القصير. فعندما نشك في الحادث نشك في الكلي الذي حصل في ضمن هذا الحادث، هل الكلي الذي حصل في ضمن الفرد القصير أو الذي حصل في ضمن الفرد الطويل، كمثال الحدث الأصغر والحدث الأكبر. وتطبيقه في المقام أنه بالبيع المعاطاتي نشك هل الذي حدث الملكية اللازمة أو الملكية الجائزة، وعندنا كلي الملكية وهي القدر المشترك. فيقال إذا وضعنا يدنا على الأفراد فلا يصح إجراء الاستصحاب كما ذكر المستشكل، فإن الملكية الجائزة قد ارتفعت قطعا والملكية اللازمة مشكوكة الحدوث، فلا يجري الاستصحاب بلحاظ الأفراد، ولكن لنا أن نجري الاستصحاب بلحاظ الكل. فنقول على كل حال هناك كل هناك ملكية على كل حال قد حصلت، إما في ضمن الفرد الأول القصير الجائز، أو في ضمن الفرد الطويل أي الملكية اللازمة التي تبقى. فعندما يقول البائع رجعت فسخت، نشك في بقاء كلي الملكية فنستصحب بقاء كلي الملكية، وحينئذ يكون الأثر هو أن الملكية الكلية ملكية لا لازمة. وحينئذ لا معنى لإجراء الإشكال، لا معنى للإشكال الذي ذكره المستشكل، لأنه لاحظ على الأفراد ونحن نريد أن نجري استصحاب بلحاظ الكل الكلي. وحينئذ لا مانع من جريان هذا الاستصحاب. وقد أمر الشيخ بالتأمل وذكر كثير من الشراح أن تأمله هنا لتحقيقي لا تأمله إشكالي، لأن المصنف هو بنفسه يقبل جريان هذا الاستصحاب في بحث الخيارات وفي غير مورده. ولكن الآخر قدس سره في حاشيته ذكر بأن الوجه في التأمل أن هذا الاستصحاب لا يجري على مسلك الشيخ الأعظم. بيان ذلك: الشيخ الأعظم وإن كان يرى كبرى جريان استصحاب الكلي من القسم الثاني، إلا أنه لا يرى جريان الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي، ومقامنا من قبيل الشك في المقتضي لا من قبيل الشك في الرافع. والشيخ العظم معروف لا يرى جريان الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي. بيان ذلك يعني كيف مقتضي؟ تصوير ما أفاده الآخر هو أن يقال بأنه عندما حدثت الملكية بالبيع المعاطاتي ففي الحقيقة الشك في بقاء الملكية إنما هو من جهة أن الملكية الحادثة بالبيع المعاطاتي هل تقتضي البقاء في عمود الزمان حتى بعد إنشاء الفاسخ لأنها لازمة، أو سنخ ملكية لا اقتضاء لها للبقاء في عمود الزمان لأنها ملكية جائزة. فالشك في اللزوم والجواز في الحادث مرجعه إلى أن الذي حدث هل فيه مقتضي للبقاء في عمود الزمان أو ليس فيه مقتضي للبقاء. وإلا لو كنا نعلم أن الملكية الحادثة بل بالبيع المعاطاتي كالصلح لها اقتضاء للبقاء لما شككنا في بقائها لو أنشئ الفسخ. إذن الشك هنا متمحض في الشك في المقتضي وفي القابلية والاستعداد للملكية أنها تبقى في عمود الزمان أو لا. والأخ والشيخ الأعظم لا يرى جريان الاستصحاب حينئذ، لأنه من قبيل الشك في المقتضي والشك في المقام في اقتضاء الملكية الحادثة للبقاء بعد الفاسخ. شنو تقولون شيخنا؟
الأخ سبق أنه فسر الشك في المقتضي بشكل آخر يعني غير ما يراه الشيخ.
وقد بحثنا هذا المطلب مفصلا في بحث الخيارات وفي بحث الرسائل، وذكرنا أن الاستصحاب هنا ليس من قبيل الشك في المقتضي، وذكرنا في الرسائل هذا المطلب أكثر أيضا. وخلاصته أن المراد من الشك في المقتضي هو الشك في الاستعداد وتأهل الحاصل والحادث في البقاء للبقاء في عمود الزمان لو خلي وطبعه بدون عروض أي عارض، متى ما كان الشك ناشئاً من اقتضاء وقابلية الحالة السابقة للبقاء في حد ذاتها في عمود الزمان بغض النظر عن أي طارئ وعارض، بحيث حتى لو كانت وحدها في الكون ما في أي عارض هم نشك في بقائها، هذا يسمى الشك في المقتضي. وأما لو كانت الحالة السابقة نحرز أنه لو خليت وطبعها بدون عروض أي عارض لبقت في عمود الزمان، وإنما نشك الآن في ارتفاعها لطرو مانع خارجي لعروض مانعين، هذا يسمى الشك في الرافع. من موارد الشك في المقتضي خيار الغابن، موارد خيار الغابن بمعنى أنه المغبون عندما التفت إلى الغابن الشارع جعل له سلطنة على فسخ العقد، هذه السلطنة التي جعلها الشارع في حد ذاتها هل هي قابلة للبقاء إلى ما بعد زمان الفورية العرفية بغض النظر عن طروء عرض نفسها السلطنة التي جعلها الشارع، هل هي سنخ سلطنة لها قابلية للبقاء أو أن من أول الآن ضيقة إلى موارد إلى نهاية الفورية العرفية أمدها ضيق من أول الآن، مثلا وجوب رد السلام إذا دخل الطالب الصف والأستاذ مشغول بالبحث فقال السلام عليكم، قالت الطلبة الأستاذ مشغول بالبحث ما عنده وقت يرد السلام، فجلس الطالب وبعدما فرغ الأستاذ من تقرير المطلب أطلب الآخون أراد أن يجيب السلام فيقول هل وجوب رد السلام وهو الحكم الشرعي له اقتضاء للبقاء إلى ما بعد زمان البعدية العرفية بغض النظر عن عروض أي مانع؟ التفتي ما شك، لا الشك في نفس هذا الوجوب الذي جعله الشارع هذا شك في المقتضي. أما لو كنا نحرز أن الشيء لو خلي يبقى تأخر إنما يرتفع بعروض العارض مثل الطهارة، الآن نحن نعلم أن الذي يتوضأ يكون على طهارة ونقطع أن الطهارة لو خليت وحالها لبقيت في عمود الزمان، وش اللي يرفعها؟ إن الذي يرفعها الرافع الناقض، ومقامنا من قبيل الشك في الرافع لا من قبيل الشك في المقتضي. ليش؟ لأننا نعلم باعتراف الكل أن هذه الملكية التي حدثت لو خليت وحالها لبقيت في عمود الزمان، لو ما في فسخ، لو ما قال فسختوا، لو لم يأتي أحدهما ويقول فسختوا، ما أرد شيء. نفس هذه الملكية لها قابلية للبقاء في عمود الزمان ما لم يعرض العارض، وإنما نشأ الشك لأنه قال فسختوا لأجل وجود عارض، لأجل وجود حيثية دخلت على المطلب، وهذا من قبيل الشك في الرافع، وهو أن الفسخ هل هو رافع للملكية أو ليس رافعا للملكية. فليس المورد من قبيل يا شيخ علي الشك في المقتضي. إذن لو كان هو الشيخ فسر كلامه، الشيخ الأعظم الشيخ الآخر في الكيف وفي الكذا فسر كلام الشيخ بتفسير يوجب إدراج بعض هالموارد داخل الشك في المقتضي، فسره بتفسير، وهذا التفسير ليس هو ظاهر كلمات الشيخ في الرسائل. ولهذا شوف ماذا يقول السيد الخوي، يقول عندما نقل كلام الآخون في صفحة 97: ولكنه مندفع بما ذكرناه في محله من أن معنى الشك في المقتضي على ما هو ظاهر بعض كلمات الشيخ. عبارته يعني دفع إشكال الآخون بهذا التعبير، ولكنه يعني إشكال الآخون مندفع بما ذكرناه في محله. راجع جزء 48 بالموسوعة صفحة 27، راجع هناك المطلع. من أن معنى الشك في المقتضي على ما هو ظاهر بعض كلمات الشيخ وإن كان أكثرها غير مبين للمراد. فالآخر فسر كلام الشيخ يتعرض له في الكفاية بتفسير أوجب أن يدخل مثل هالموارد في قبيل الشك في المقتضي على أي حال. والشيخ نفسه الشيخ الأعظم نفسه في الخيارات جرس أصحاب الكلي هذا بالضبط، وما أشكل عليه. هو في الجزء الثاني في الجزء الخامس من هذا يعني في بحث الخيارات جرس اصحاب الكلي هذا ولم يشكل عليه انه من قبيل الشك في المقتضي.
بعض انواع اصحاب القسم الثاني يقول الشك المقتضي،
احنا حتى الشك نعم بلي يعني، بس هذا المورد ليس منهم. نعم هذا ياهو في الحسين الخوئي 97، نعم في 97 الجزء بل 36. الإشكال التأمل الآخر هو هذا الإشكال العويص، وهو أنه أكثر مرة ذكرناه قد يقال استصحاب الكلي وإن كان يجري لكنه معارض دائما، إذ أن الشك في بقاء الكلي مسبب عن الشك في أن الحادث هل هو الفرد الطويل أو لا، وإلا لو كنت تعلم أن الحادث هو الفرد الطويل لكنت تعلم بالبقاء، لو كنت تعلم أن الحادث ليس الفرد الطويل أعلم بالارتفاع. إذن الشك في بقاء الكلي دائما في الموارد مسبب عن الشك يا شيخنا في أن الذي حدث هو الفرد الطويل أو لا، وحينئذ نجر استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل، نشك أن حدث وحدث نجر استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل، وببركة جريان استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل يرتفع الشك في مسألة بقاء الكلي. فبعدما تعبدنا الشارع بأن الذي حدث ليس الفرد الطويل يرتفع الشك في بقاء الكلي، لأن الشك السبب، لأن الأصل في الأصل السببي مقدم على الأصل المسببي. ففي مثال الحدث الشك في بقاء كلي الحدث بعدما توضأ مسبب عن أن الذي حدث هل هو المني أو لا، فنستصحب عدم حدوث المني. وقد بينا أول الدرس أن استصحاب عدم حدوث المني غير معارض باستصحاب عدم حدوث البول لعدم وجود الأثر للاستصحاب الآخر. تفسير الإشكال في كل موارد الشك، لأنه أصلا الكلي، أنت ليش تشك في بقاء الكلي؟ لأنه تشك أن الحادث هو الفرد القصير أو الفرد الطويل، فإذا علمت أن الذي حدث ليس الفرد الطويل ارتفع الشك في بقاء الكلي، وحينئذ الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي، ليس له أثر، لأنه لو كان قطعا ارتفع توضأ بعد ما لي أثر، قطعا ارتفع لا أثر له. وحينئذ لعل مراد المستشكل مو أنه ذكر هذا الإشكال الاعتراض الذي ذكر الاعتراض لب كلامه لعله يرجع إلى هذا، وهو أنه إننا نجري في الحقيقة استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل، وببركة جريان استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل لا يبقى عندنا شك في بقاء الكلي، فلا يصح إجراء استصحاب الكلي. وهذا إشكال عويص بحثه الأعلام في بحث استصحاب الكلي، فراجع المطلب تتمة الكلام تأتي، لأن هذا إشكال سيال في جميع موارد استصحاب الكلي. القسم الثاني أنه معارض بأصل سببي حاكم عليه. وصلى الله على محمد وآل بيته.